وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من نياتنا خالصة لوجهه الكريم. قال المؤلف رحمه الله: معاصي الجوارح السبعة. بعد أن أنهى المؤلف الكلام على معاصي القلب، شرع في الكلام على معاصي الجوارح السبعة، وبدأ بالكلام على معاصي البطن فقال: فصل في بيان معاصي البطن. ومن معاصي البطن أكل الربا بمعنى الانتفاع بما يصله من طريقه طعاما يأكله أو غير ذلك. ويشترك في الإثم آخذ الربا ودافعه وكاذبه ومن يشهد على العقد. وأكل المكس وهو ما يأكله السلاطين الظلمة من تجارات الناس ونحوها بغير حق. وأكل الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة. وأكل السرقة وهي أخذ مال الغير خفية. وأكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع كبعض المعاملات التي مر بيانها. وشرب الخمر وهي الشراب المسكر أي المغير للعقل مع نشوة وطرب.
تحصل العقل تميل بالإنسان إلى حال الفرح أو إلى حال العلو.
وحد سالبها 40 جلدة للحر ونصفها أي 20 جلدة للرقيق. وللإمام الزيادة إلى 80 تعزيرا كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. ومنها أي معاصي البطن أكل كل جامد مسكر. والإسكار هو تغيير العقل مع النشوة والطرد كما سبق. وأكل كل نجس كالدم السائل ولحم الخنزير ولحم الميتة.
الدم السائل ولحم الخنزير ولحم الميتة هذه الأشياء محرمة في جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به. هذه الأمور الأربعة محرمة في جميع شرائع الأنبياء. أما الدم غير المسكوح الكبد والطحال فيجوز أكله.
شيخ 34
قال ذكر ثلاثة أما في الآية نقول أربعة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم.
وأكل كل مستقدر ولو طاهرا كالمني والمخاط. وأكل مال اليتيم بغير حق. واليتيم هو من توفي عنه والده وهو دون البلوغ.
الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والشيخ ذكر أن الذي يأكل من الأموال التي تصل إلى يديه من مال الدولة في هذه البلاد مثلا وليس بمستحقي هذا المال، قال: هذا كالذي يأكل مال اليتيم. يعني ماذا يأكل في بطنه؟ نارا. نعم.
أو أكل مال الأوقات جمع وقت على خلاف ما شرط الواقف كوقف شخص بيتا للفقراء فلا يجوز لغيرهم أن يسكنون. وأكل المأخوذ بوجه الاستحياء كما يطلب من شخص مالا أمام جمع حتى يعطيه إياه بطريق الحياء فيعطيه إياه لغير طيب نفس منه أي المعطي.
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فصل في بيان معاصي العين. ومن معاصي العين النظر أي نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات بشهوة أي تبذل إلى الوجه والكفين. وأما النظر إليهما بلا شهوة فلا يحرم لأنهما ليسا بعورة. ويحرم النظر إلى غيرهما أي الوجه والكفين مطلقا أي سواء كان النظر بشهوة أم لا.
البعض نقل الاتفاق على ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة إلا أن الحنابلة لهم كلام في الكفين. أما الوجه فالإجماع لا يجب عليها تغطيته. أما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين لهن حكم خاص كان يجب عليهن أن يوطين قدوهن أمام الأجانب.
وكذا يحرم نظرهن أي النساء إليهم أي ذكور الأجانب مطلقا أي سواء كان بشهوة أم لا. إن كان النظر إلى العورة وهي ما بين السورة والركبة ولا يحرم نظرهن إلى ما سوى ما بين السورة والركبة إلا أن يكون بشهوة.
يعني أحيانا العلماء يذكرون مسائل يذكرون أحكاما ولكن ليس كل حكم يذكرونه معنى ذلك أنهم يشجعون على فعل ذلك. يعني يجوز للرجل أن يكشف ما عدا ما بين سرته وركبته أمام الأجنبية ولكن أعطوا حكما أنه يجوز أنه لا يحرم. ولكن ما حث الناس على أن يفعلوا هذا؟ الواحد يراعي هذا الأمر لا يجلس أمام أجنبية وهو كلف لصدره وظهره. مثلا ذكروا حكما أن المرأة إذا لمست رجلا أجنبيا بحائل بلا شهوة لا يحرم عليها ذلك. أو الرجل لمس امرأة أجنبية بحائل بلا شهوة لا يحرم عليه ذلك. ولكن ليس معنى كلامهم أن يفعلوا ذلك. ما أرادوا أن يحثوا الناس على هذا الفعل. هذا الفعل قد يجر إلى مفسدة المس بحائل بلا شهوة قد يجر إلى المس بحائل بشهوة وقد يجر ذلك إلى ما هو أعظم. يعني فلما بارك الله فيكم ونبه اخواننا واخواتنا انتم عليكم مسؤوليه كبيره. انا سبحان الله انزع جدا عندما ارى اختا من اخواتنا تفعل لمدرس او لشخص تفعل له هكذا ولو بحائل حاسن الظن قل بلا شهوه ولكن لما هذا او العكس يمزح معنا يا الواحد.
ولا يحرم نظرهن إلى ما سوى ما بين السرة والركبة إلا أن يكون بشهوة. ويحرم نظر العورات ولو مع اتحاد الجنس كرجل ينظر إلى ما بين السرة والركبة لرجل آخر وامرأة تنظر إلى ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى. ويحرم على الرجل والمرأة كشف العورة أي القمل والدبر من الرجل وما بين السرة والركبة من غيره في الخلوة بغير حاجة وأما إن كان ذلك لحاجة كتبرد جاز.
يعني الرجل لا يكشف سوءتيه بالقدوة إلا لحاجة، أما لو كشف فخذه وستر سوءتيه فلا يحرم عليه. المرأة لا تكشف ما بين سرتها وركبتها في الخلوة إلا لحاجة. لا تكشف ما بين سرتها وركبتها في الخلوة إلا لحاجة. نعم.
وحل مع المحرمية كأب مع بنته، أو الجنسية كرجل مع رجل آخر، وامرأة مسلمة مع امرأة أخرى مسلمة، نظر ما عدا ما بين السرة والركبة.
هنا استعمل عبارة بغير حاجة، ما قال لغير ضرورة. قد يكون لحاجة ولكن هذه الحاجة ليست ضرورة، حتى لا يستعمل أحد منا كلمة ضرورة في غير محلها. الحاجة تختلف عن الضرورة. التبرد قد يكون حاجة ولكن لا يكون ضرورة. فلحاجة يجوز أن يكشف الواحد الرجل سوءتيه في الخلوة ولو لم يكن هناك ضرورة. الاغتسال قد يكون حاجة ولا يكون ضرورة. يجوز له أن يكشف سوءتيه في هذه الحاجة. تغيير الثوب كذلك.
إذا كان النظر بغير شهوة فإلا حرم.
وحل مع المحرمية
كأب مع بنته، أو الجنسية كرجل مع رجل آخر، وامرأة مسلمة مع امرأة أخرى مسلمة، نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان النظر بغير شهوة وإلا حرم.
يعني وإلا إن كان بشهوة فيكون حراما. أما بالنسبة للمسلمة أمام الكافرة فلا تكشف إلا ما يظهر منها عند العمل في البيت. لا تكشف إلا ما يظهر منها عند العمل في البيت عادة. ماذا تكشف؟ البدن، الذراع، الرقبة، الرأس، وما شابه ذلك. وما شابه ذلك.
العكس المسلم على بدأ لها أن ترى جسم الكافر. يعني يسألوني
هي لا تكشف أمام الكافرة إلا ما تحتاج أن تكشفه للعمل البيت.
ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم لكونه فقيرا مثلا. ويحرم النظر في بيت الغير إلى ما يتأذى صاحب البيت بالنظر إليه لغير إذنه، أو النظر إلى شيء أخفاه كذلك، أي مما يتأذى بنظر غيره إليه بغير إذنه. فصل في معاصي بيان معاصي النساء. ومن معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا كان أو ميتا بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أم نسبه أم خلقه أم غير ذلك. مما فيه في خلقه، فلو ذكره بما ليس فيه كان بهتانا والعياذ بالله، وهو أشد من الغيبة.
ينظر من لا يقع في الغيبة، هذا نادر. ذكر ذلك شيخنا، ينظر من لا يقع في الغيبة. الله يرحمنا. الله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا جاءك شخص يغتاب إنسانا مسلما فلا تستمع إليه، وانهى فورا عن ذلك. إذا جاء إلى إنسان آخر وأمر وفعل نفس الشيء، وإلى إنسان آخر وفعل نفس الشيء، يعتبر في النهاية. أما إذا أتى إليك ووجد أن لك أذنا تستمع بشرف، هو يكون عصى الله وأنت تكون عصيت الله تعالى استماعك إلى هذه الغيبة. إذا كنت تحب أخاك المسلم في الله تعالى فانه عن المعاصي فخصه من المعاصي. وهذه الغيبة والنميمة وكذلك على مستار من الموت أكثر ما يكون ذلك سببا لعذاب القبر. أولا تخلصه من هذا.
والنميمة وهي نقل القول أي نقل قول بعض الناس إلى بعض من إفساده، كأن يذهب إلى زيد فيقول له عمرو قال عنك كذا، ثم يذهب إلى عمرو فيقول له زيد قال عنك كذا، لقصد الإفساد بينهما.
والتحريم أن سيدنا عبد الله أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتاه شخص يذكر له شخصا أنه يتكلم عنه بما يسوء يريد أن يفسد بينهما. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له إن شئت نظرنا في أمرك في أمر من الذي ينقل، قال له إن شئت نظرنا في أمرك إما أن تكون صادقا أو إما أن تكون كاذبا، فتكون من أهل الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يحتمل أن يكون كاذبا أكبر، وإما أن تكون صادقا فتكون من أهل الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين. ذكر بالحكم الشرعي نهاه عن المعصية، فإن كان كاذبا ينهاه عن هذا الكذب، وإن كان صادقا فيما ينقله عن ذاك الرجل ولا مصلحة في نقل هذا الكلام يكون نهاه عن معصية النميمة، لأنه أراد أن يوقع بينهما أن يفسد بينهما، ينقل الكلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا. قال له ان شئت عفونا عنك، فقال العفو يا امير المؤمنين. لو نتبع هذه الطريقه
من جمعيتنا وكلنا
نسال السائل طالبا لا يدخل الجنه فقط اين النار لا يدخلها مع الاولين الله يرحمه. يعني ينقل قول هذا إلى هذا وقول هذا إلى هذا حتى يفسد بينهما، هذا يسمى نميمة. أي قصد؟ ما هذا التنبيه؟ أين المصلحة في هذا؟ أين المصلحة في هذا؟ أما علم أن فلانا سيقتله حضر نفسه ويأتي ليقتله ظلما يخبره ذاك فلان سيأتي ليقتلك. أما في مثل غشك يعني، أما واحد قال أما جوزني خلص صغير الله أكبر ما تستغلوا، أنا المصلحة في أن يقبل له هذا الكلام ونقله له هذا الكلام. ما هو سبب ذلك إلا أنه يريد أن يحببه عليه.
لكن ماذا هذا
النميمة؟ هو نقل القول بين اثنين، بين هذا من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا حتى يفسد بينهما، هذا الذي يسمى النميمة. تفضل.
والتحريش
بالعربي ليس معنى هذا أنه إذا نقل قول واحد فقط فيكون حراما.
والتحريص بالحث على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين، ولو كان ذلك من غير نقل قول بل باليد مثلا، وهذا حرام.
يعني زيادة أو نحوها مرض يعمل له ايه؟ العين يعمل له ايه؟ راسه معمول ولو الغير نقضي قول نعم وتحريف حتى يتخاصما وترفع الفتنة بينهما أو حتى يتقاتلا فلا حول ولا قوة
ولو بين البهائم كما يفعله بعض الجهال بين كلبين أو ديكين أو كبشين لا بين خنزيرين فلا يحرم
أن الكلاب منهي عن قتلها إلا الكلب العقور أما الكلب العقور منه النقال والأسد منه النقال النمر الأسد والنمر فدائما الكلب هو اللي يبدو على العروس نعم الكلاب نهي عن قتلها إلا هذا الكلب العقور الذي أمر بقتلهما
والكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف الواقع مع العلم بذلك سواء كان جافا أم مازحا.
بين الديكين لا يخالف أيضا لأن الديك لا يؤكل إلا مزكى زكاة شرعية بين الكبشين كذلك لا يؤكل إلا زكاة إلا إذا زكي زكاة شرعية
يعني هذه البهائم ليست من البهائم التي يجوز قتلها
ولكن كانت صيغتك ليست سؤالا اما بين خنزيرين فيجوز هكذا قلت الخنزير لا يزال قتله فيجوز التحريش بين الخنزيرين نعم
كأنه من الأوراق تضع السيارة أنه هذه البهائم ليست من البهائم التي يجب قتلها.
إيه الديك والكبش ليست من البهائم
التي يجوز قتلها.
لا يحرم بينهما.
أما بسيطة أنه يجب قتلها أم يجوز والكذب وهو الإخبار بالشيء بخلاف الواقع مع العلم بذلك سواء كان جافا أم مازحا واليمين الكاذبة أي الحلف بالله أو بالصفة
مع علمه بأن هذا الكلام خلاف الواقع نعم
واليمين الكاذبة أي الحلف بالله أو بصفة من صفاته على شيء كذبا وألفاظ القذف بالزنا واللواط وهي ألفاظ كثيرة
النبي قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا الذي يحلف كذبا لينفق بضاعته ذنبه عظيم سمى هذه اليمين اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم أما إذا حلف صادقا لينفق بضاعته فلا يحرم ذلك ولكن مكروه يكره له ذلك، لأن اليمين الذي فيه ثواب، الحلف الذي فيه ثواب، وما كان لإخفاء حق أو لإخفاء باطل. أما إذا حلف صادقا حتى ينفق بضاعته فهذا مكروه. والحلف بغير الله كما قال الإمام أحمد معصية، الحلف بغير الله معصية. الشافعي رحمه الله قال: أخشى أن يكون معصية. شيخنا قال هذا الشافعي الإشارة إلى الكراهية الشديدة، مكروه كراهة شديدة أن يملك الواحد لغير الله تبارك وتعالى. في حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث ليس معناه أن مجرد الحلف بغير الله تعالى يكون إشراكا بالله، إنما المراد بذلك من حلف بغير الله معظما للمحلوف به تعظيما كتعظيم الله فقد أشرك بالله.
وألفاظ القتل بالزنا واللواط، وهي ألفاظ كثيرة حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته كأمه وأخته إلى الزنا أو نحوه، فهي قذف لمن نسب إليه ذلك. والقذف إما أن يكون صريحا بنسبة ذلك إليه كأن يقول فلان زانٍ أو لائق، ويعد مثل هذا الكلام قذفا صريحا مطلقا، أي سواء نوى به القذف أم لم ينوي.
لقال فلان زانٍ، لقى أنا ما قصدته أنه زانٍ على الحقيقة، هذا يعتبر قذفا، إن نوى به القذف أو لم ينوي، سواء نوى به القذف أم لم ينوي.
أو أن يكون كناية وهو اللفظ المحتمل للقذف وغيره،
يعني يحتمل القذف ويحتمل غير القذف، ليس لفظا لا يحتمل القذف بالمرة، إنما هو لفظ يحتمل القذف ويحتمل غير القذف. نعم.
وإنما يعد قذفا إذا كان بنية أي مع النية لذلك، كأن يقول يا خبيث أو يا فاجر بنية القذف،
يعني قول يا خبيث يحتمل أنه أراد القذف ويحتمل أنه لا أراد القذف، ويحتمل معنى القذف ويحتمل معنى غير القذف. فإن قال له يا خبيث وبنيته أن ينسبه إلى الزنا فهذا يعتبر قذفا ويسمى جناية بنية.
شيخ بس بالنسبة إذا كان زانيا حقيقة فقال عنه زان فلان زاني،
عند الحاكم ماذا يفعل لو قال هذا الكلام؟ هذا يفعل به الحاكم.
ليش عند الحاكم؟ ما قاله عند الحاكم؟
فلا يقول عند غيره، فلا يقول عند غيره. لو شهد ثلاثة على أن فلانا زنى بفلان، رأوا بعينه أن ذكره في فرجها، وذهبوا إلى الحاكم، إذا ذهبوا إلى الحاكم جدوا، وثلاثة قالوا يقيم عليه حد القذف.
ويحد القاذف الحر 80 جلدة، ويحد الرقيق نصفها أي 40. ومنها أي معاصي اللسان سب كل الصحابة فيكون كفرا، أو سب فرد من أفرادهم كأبي بكر وعمر فهو كبيرة وليس من سب الصحابة. القول في معاوية وفئته إنهم بغاة، لأن هذا مما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: ويح عمار فقتله الفئة الباغية، انتهى. رواه البخاري.
هنا تجدون معارضة من كثير من الأسرار في هذه المسألة،
منهم ما يقدر
منهم يقولون عبارة والعياذ بالله تبارك وتعالى، قيل لي ان بعض الاتراك يقولونها. غبار فرس معاويه افضل من عمر بن عبد العزيز، اعوذ بالله.
هذا موجود في الكتاب الثاني.
هذا لما هذا الكتاب؟
ان يكون احمد فاروق يقرا خير. احمد فاروق
عند الله
وشهادة الزور أن يشهد على شيء كاذبا وهي من الكبائر.
أن يشهد
على شيء كاذبا وهي من الكبائر.
نعم.
ومقت الغني أي تأخير دفع الدين، والمماطلة به مع غناه أي مقدرته على الدفع.
يقدر أن يرد هذا الدين وحمل الأجل مثلا ولا يريد أن يدفع، هذا حرام. نعم.
والشتم للمسلم أي سبه ظلما، وكذلك اللعن
المسلم فسوق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك اللعن كأن يقول لمسلم لعنك الله، واللعن هو البعد من الخير.
فإن لعن تقيا وهو يعتقد فيه أنه من الأنبياء يكون كافرا، إن لعن صالحا معتقدا فيه الصلاة يكون كافرا. نعم.
والاستهزاء بالمسلم بمعنى التحقير له، وكل كلام مؤذن يقال كل كلام مؤذن يقال له أي للمسلم بغير حق. والكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك كفرا والعياذ بالله، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم ما علم حله.
الله تبارك وتعالى قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: فمن الكذب على الله وعلى رسوله تفسير الذي هو كفر، تفسير هذه الايه بان الله تعالى دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى اليه حتى صار ما بين الله وبين رسوله من المسافة والمكان كما بين الحاجب والحاجب. هذا كذب على الله وكذب على رسول الله، من الكذب الذي هو كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد من خلق الله تبارك وتعالى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال إن كذب على رسول الله كفر. الشيخ قال لكن الصواب التفصيل. قال إذا كان هذا الكلم فيه سبب من أسباب الردة عندئذ يكون كفرا، وإن لم يكن فيه سبب من أسباب الردة فلا يكون كفرا، إنما يكون ذنبا عظيما.
هل قال الشيخ لا يجوز لعن معاوية؟
ولا مرة الشيخ لعن معاوية، ولا مرة قال يجوز لعن معاوية. حتى نحاول نتذكر عبارة نقلوها لنا إن شاء الله الحرم سمعها في سعيد المياه. مرة نقلوا لنا أن الشيخ قال لعنة الله على من نسب إلينا القول بأنه يجوز لعن معاوية. أيوة يتبادر إلى ذهني الشيخ ما قال الشيخ عندما ذكر مسألة معاوية وما حصل بينه وبين سيدنا علي، ذكر هذا الأمر ليظهر الحق، لا سيما بعد ذكر بعض العلماء كلاما في هذه المسألة ما كان ينبغي أن يقولون، عندما يقولون إن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، كيف يجتمع البغي مع الأجر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويح عما يقتله الفئة الباغية، وهم يقولون في هذا الحديث معاوية، كيف يجتمع البغي والأجر؟ صاحب الزبد يقول وما جرى من الصحاب نسل سوعا هو أجر الاجتهاد نخبره. ما كان مشاهدا معاوية، ما كان مشاهدا هذا الاجتهاد الذي يؤدي إلى قتل آلاف من الصحابة وآلاف من المسلمين. أما أن الشيخ يقول يجوز لعن معاوية الشيخ ما قال، يعني نحن علينا أن نراعي الحكم الشرعي أولا، لا نراعي القواطب على حساب الحكم الشرعي. شيخنا ما كان مذاهلا ولا نحن ذاهلين، نحن جازمون بأن الآله هو الله، لأننا لا نخلق الابتداء في قلب أحد. فعلينا أن نقول الحق وإن كان بالنسبة للبعض مرا نقول، ولكن أيضا علينا أن نكون أنبياء وقناة، نعرف متى نتكلم ومتى نسكت عن بعض الأمور. ليس كل ما يعلم يقال في كل وقت وفي كل مكان وأمام كل الناس. الشيخ يقول نحن ندور حيث تدور المصلحة، ننظر في المصلحة، في مصلحة الدين، في مصلحة الدعوة، كل اللي حاضر في الدين. قد يتكلم الواحد بكلام يؤدي إلى هدم دعوة في ناحية، ما كان ينبغي أن يتكلم بهذا الكلام في هذا الوقت في ذاك المكان. الحكمة الله يعلمنا به، ولكن مع كل هذا لا نزاهد، لا نزاهد، نقول الحق. لو أردنا أن نزاهد على حساب الدين وأراد شيخنا هذا أظن لكان حالنا الدنيوي الله أعلم حسب العادة، يعني من كان يفعل هذا ونرى أن عندنا مراكز كثيرة في كثير من الدول، في قلب الرياض، ولكن شيخنا ما باع دينه بعرض زائل إلى الدنيا، ونحن إن شاء الله نكون هكذا. تزود لآخرته أفضل إلى ما قدم، نحن علينا أن نسلك هذا الطريق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفرق أجلا ولا يبعد رزقا، لا يفرق أجلا ولا يبعد رزقا. تفضل سيدي.
والدعوى الباطلة لأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور مثلا. والطلاق البدعي وهو ما أي الطلاق الذي كان أي حصل من الزوج في حال الحيض، أي في حال كون زوجته حائضا، أو الطلاق الحاصل منه في طهر جامع فيه زوجته. والطهار وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو بطنها.
إذا طلق زوجته التي ظهر حملها، ظهر حملها، يجوز هذا ليس حراما. ظهر حملها، طلق زوجته الحامل الذي ظهر حملها، ليس حراما عليه.
والظهار وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو بطنها أو يدها، أي لا أجامعك كما لا أجامع أمي، وهو من الكبائر لما فيه من الإيذاء للزوجة، وفيه كفارة على الزوج إن لم يطلق بعده أي بعد الظهار فورا.
يعني بحيث لا يمر وقت يمكنه أن يطلق فيه. إن قال لها هذه العبارة أنت علي كظهر أمي ومضى وقت يمكنه فيه أن يطلقها فيه ولم يفعل عليه كفارة، قال عليه كفارة. أما إذا قال لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق، هنا لا تلزمه الكفارة. نعم، هذا معنى يعني إن لم يطلق طبعا، إن لم يتبعه بالطلاق صار عائدا، إن لم يتبعه بالطلاق صار عائدا، معناه تلزمه الكفارة إذا كان مضى من الوقت بعد أن قال بأهل زوجته أنت علي كظهر أمي مثلا، مضى وقت يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق لزمته الكفارة عليه معصية. نعم.
وكفارته هي عتق رقبة عبد أو أمة مؤمنة سليمة عما يخل بالكسب والعمل إخلالا بينا،
يعني إخلالا ظاهرا، بينا يعني ظاهرا. نعم.
فإن عجز عن الإعتاق صام شهرين هلاليين متتابعين وجوبا وينقطع التتابع بيوم،
يعني إذا أفطر يوما من هذه الأيام يعيد من الأول انقطع التتابع ولو كان إفطاره لعذر.
فإن عجز أيضا عن الصيام أطعم 60 مسكينا أو فقيرا 60 مدة،
يعني كفارة الظهار على الترتيب ليست على التخيير.
كل مسكين مدة مما يصح دفعه عن زكاة الفطرة،
يعني من غالب قوت البلد.
ومنها أي من معاصي النفاق اللحم، أي مخالفة الصلاة،
هذه الكفارة لا تكون على التراخي على الفور. نعم.
ومنها أي من معاصي النفاق اللحم، أي مخالفة الصلاة في قراءة القرآن بما يخل بالمعنى أو بما يخل بالإعراب فهو حرام أيضا. ومنها أي ومن معاصي المثال اللحن، أي مخالفة الصواب في قراءة القرآن بما يخل بالمعنى أو بما يخل بالإعراب فهو حرام أيضا وإن لم يخل بالمعنى. ولا بد لكل مسلم من قراءة الفاتحة في الصلاة على الصحة. والسؤال للغني أي للشخص المكتفي بمال بأن كان مالك ما يكفيه لحاجاته الأصلية أو كان قادرا على تحصيل ذلك بسبب حبة كسبها حلال. والنذر بقصد حمال الوارث من التركة وهو نذر باطل.
يعني لا يصح هذا النذر ولا يجوز. نعم.
وترك الوصية بأن لا يعلم أحدا بدين واجب عليه لغيره أو عين لغيره موجودة عنده بطريق الوديعة أو نحوها. وترك الوصية بأن لا يعلم أحدا بدين واجب عليه لغيره أو عين لغيره موجودة عنده بطريق الوديعة أو نحوها إن خاف ضياع الدين أو العين بموته مثلا.
هذا هو الخير عندما يخاف ضياعها بموته لأنه خشي فجأة الموت عند ذلك لا بد أن يوصيها.
إن خاف ضياع الدين أو العين بموته مثلا حالة كون كل منهما لا يعلمهما غيره فإن علم بذلك غيره ممن يثبت الحق فإن علم بذلك غيره ممن يثبت الحق بقوله كانت حينئذ مذمومة.
يعني ممن يكفي يكون صفة غير واضحة يعلم ثقة غير وارد. لأن صاحب المال إذا قال للقاضي هذا المال لي فيقول له أين شهودك؟ يقول فلان. يجي هذا ذاك يعلم إن خشي فجأة الموت يعلم غير غير لأن الوارث قد يأكل هذا المال.
والانتماء أي وأن ينتمي الولد إلى غير أبيه أو أن ينتمي المعتق بوزن المفعول إلى غير مواليه وأن ينتمي الولد إلى غير أبيه أو أن ينتمي المعتق بوزن المفعول إلى غير مواليه الذين أعتقوه. والخطبة على خطبة أخيه في الإسلام أي أن يخطب الرجل امرأة كان قد خطبه مسلم بخطبتها وأجيب بالقبول ممن يعتبر قبوله من غير إذن الخاطب الأول وقبل إعراضه. والفتوى بمسائل الدين
إنني أعتبر قبوله
ممن يعتبر قبوله من غير إذن الخاطب الأول وقبل إعراضه. والفتوى بمسائل الدين لغير علم بذلك. وتعليم أي أن يعلم غيره. وتعلم أي أن يتعلمه كل علم مضر شرعا كعلم السحر والشعوذة بغير سبب شرعي يبيح له ذلك. والحكم بغير حكم الله وشرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قرن ذلك بجحد حكم الله أو تفضيل غيره عليه أو مساواته به كان كفرا والعياذ بالله، وإلا فهو كبيرا.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون اليه المخرج من المله، هكذا قال عبد الله بن عباس. الحكم بغير ما انزل الله حرام، بغير ما انزل الله حرام. أما من اعتقد أنه حلال أو اعتقد أنه أفضل من حكم الشرع أو أنه يساوي الحكم في الشرع فهذا كفر.
شيخ، ما هي الشعوذة؟
اسمها شعوذة.
لا
فإن قرر ذلك بجهل حكم الله أو تفضيل غيره عليه أو مساواته به كان كفرا والعياذ بالله، وإلا فهو كبير.
أنا ضيعت حاج محمد
والنذب وهو ذكر محاسن الميت برفع الصوت بلفظ قول ما كهفاه واجب ذا يا سندي
يا سندي
والنياحة وهي الصياح على صورة الجمع لمصيبة
أبي وكذا شوي حرف ماذا؟
وهي الصياح على صورة
كما يقول واجب لا وكفى مثلا تقول وكفى ما معناه؟
يا من كنت ألتجئ إليه.
نعم، كأنه يقول أو كأنه يقول أنت الذي كنت ألجأ إليك يا ملجئي، يعني مع النبي. نعم.
النياحة وهي الصياح على صورة الجمع لمصيبة الموت مختارا. ويحرم أيضا كل قول يحث على فعل شيء محرم كقول شخص لآخر اضرب زيدا أو اقتله بغير حق، أو يفكر عن فعل شيء واجب كقول لا تصلي الآن بل صل الصلاة في بيتك قضاء بعد خروج وقتها. وكل كلام يقدح في الدين، أي فيه ذم للدين وطعن فيه، كقول بعضهم والعياذ بالله من الكفر.
لا، أي فيه
ذم للدين وطعن فيه. كقول بعضهم والعياذ بالله من الكفر تعلم الدين يجعل الشخص معقدا، او يقدح في احد من الانبياء كقول بعضهم عن يوسف انه عزم على الزنا والعياذ بالله.
عزم لك
كقول بعضهم عن يوسف انه عزم على الزنا والعياذ بالله، او يقدح في العلماء كإضافة بعضهم القول لأن العلماء عقدوا الدين، أو يقدح في القرآن كما يكذب شيئا مما ورد فيه، أو يقدح في شيء من شعائر دين الله كالصلاة والزكاة والأذان والوضوء ونحوها، ومنها أي ومن معاصي اللسان التدمير،
وهو القدح والذم.
ومنها أي ومن معاصي اللسان التدمير وهو النفخ بالمزمار، والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يكون كاملا في ديننا. هذا معناه. نعم.
لأن كان قادرا على ذلك آمنا على نفسه ونحو ماله، ولم يفعل إلا أنه إذا اعتقد أن إنكاره باليد أو اللسان يؤدي إلى مفسدة أعظم فليس له أن ينكر حينئذ لأي منهما. وكتم العلم الواجب عليك عين تعليمه مع وجود الطالب لذلك العلم، والضحك على مسلم لخروج الريح منه، أو الضحك على مسلم استحقارا له.
الله بينها بهذه الطريقة، وقبل بينها الشيخ طريقة من الله، لأن واحدا ظن أن معنى هذه الكلمة الضحك لخروج الريح أنه إذا أخذ ريحا فصار يضحك هو. سبحان الله، عندما يلبسون العوام تكلموا معهم بالطريقة التي يفهمونها، بس لهم كما كان حال الشيء.
أو الضحك على مسلم استحقارا له لكونه أقل جاها من الضاحك، و لكونه أقل جاها من الضاحك مكتوب ونحو ذلك. وكتم الشهادة بلا عذر بعد أن دعي إليها، وترك
رأي أنا في غير شهادة بحسبة، بغير شهادة بحسبة لا يذهب الواحد يقول أنا أعرف أن اثنين، أو أعرف اثنين متخاصمين، في شيء من المال مثلا أنا شهدت أنه قال له كذا، من غير أن يدعى بالشهادة، من غير أن يطلب الشهادة، هذا مذموم. لمثل هذه الحالة مذموم هذا الشهادة. إذا دعي يذهب، إذا دعي للشهادة يذهب ولا يتقدم، أما في شهادة الحسبة فشيء آخر. مثلا مثل ماذا شهادة الحسبة؟ إذا كان يعرف أن شخصا طلق زوجته بالثلاث يعرف ذلك يقينا، ومع ذلك يعاشرها بعد أن طلقها بالثلاث يعاشرها بالحرام، هنا لو لم يطلب الشهادة يذهب إلى القاضي. ماذا؟ يشهد فيها محتسبا طالبا للأجر من الله. هذا معنى شهادة الحسبة، حتى يمنع ضياع حق الله تبارك وتعالى. واضح؟
ماذا لا يفهم شيء؟
إذا كان اثنان من المسلمين متخاصمين في أمر مال وأحد قال له أنا لي عليك 1000 يورو قال له لا أنا أخذت منك مثلا طلبت منك فقط 500 قال له لا 1000 فلا يظهر هذا الشخص يقول كذا من الفاظ يقول أنا أشهد أن فلانا عندما أقربه هذا المال أقربه كذا وكذا من غير أن يدعى للشهادة هذا مذموم أما إلى دعية يشهد أما في مثل ما ذكرناه من المثال في شهادة النسبة واحد يعرف أن شخصا ليس متزوجا هذه المرأة ليس بمرأته أو أنه كان طلقها بالثلاث كانت مرأته وطلقها بالثلاث ثم صار يعاشرها لا ينتظر حتى يدعى للشهادة ليشهد إنما يذهب يرجع حق الله تبارك وتعالى يذهب إلى القاضي ويشهد بأنه بأن هذا الإنسان طلق امرأته بالثلاث وهو يعاشرها بعد أن طلقها بالثلاث نعم
يكون مظلوم الذي ذهب للشهادة إذا كان لا يلتزم بالمال يعني مظلوم
يعني من ممنوع هذا الفعل ليس ممنوعا أما شهادة الحسبة إذا ذهب ليشهد كما ذكرنا هذا ممدوح تقوم لشاهد شهود أو شاهد إذا كنت شاهد تجيب شهود هو ذهب ليشهد هذا يعني لا ينتظر حتى يدعى للشهادة لو لم يدعى للشهادة يشهد عند القاضي لأنه يعرف ذلك يقينا
وترك رد السلام الواجب عليك رده
ما أتجرأ إنني ما سمعت
الواجب حق السلام ما تشهد ولا غيره في المشهد لا يقع الشهادة
وترك رد السلام الواجب عليك رده كأن سلم مسلم مكلف على مسلم معين مع اتحاد الجنس وجب عليه رد السلام
رجل مع رجل او امراه مع امراه اما اذا سلم رجل اجنبي على امراه اجنبيه فلا يجب عليها ان ترد لانه لم سلم عليك من هو صبي صغير لا يجب عليك ان ترد او سلم عليك مجنون
وتحرم القبلة للحاج والمعتمر
قال مع اتحاد الجنس الشيخ نحن لما نرجع بيك شوي معناتها اللي ما بنذكره الله صحيح كلمة مع اتحاد الجنس كافية بس تكون عم بحكي شوي انا كنت عليه كيف حتى ما نقرا قراءة تكون غالبا اللي انا بحكيه انتم بتعرفوه
وتحرم القبلة للحاج والمعتمر أي للمحرم بالحج والعمرة إذا كانت القبلة بشهوة وتحرم القبلة أيضا للصائم فرضا من رمضان أو نذر أو كفارة إن خشي الإنزال أي إنزال المريض بسبب القبلة
يعني بالنسبة للحاج أو المعتمر تحرم القبلة بشهوة أما بالنسبة للصائم تحرم القبلة إن خشي الإنزال إنزال المريء بسبب هذه القبلة نعم
وتحرم قبلة من لا تحل قبلته كالأجنبية
فلما عندما قال تحرم القبلة أيضا لصائم فرضا لرمضان أو نذر أو كفارة إن خشي الإنزال، قبلة من؟ قبلة من يحل له أن يقبلها؟ إن خشي الإنزال، أما من لا يحل له تقبيلها فلا يقبلها لا بشهوة ولا بغير شهوة، ولا إن خشي الإنزال ولا إن لم يخش الإنزال.
عن الثاني شباب
ايه الوقت قد قد اليوم
لما نشي اقبل عن الزرق